الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام حول دلالة الرواية التي نقلها عبد الله ابن سنان في قوله: وإذا بلغت الجارية 9 سنين فكذلك، وذلك إنها تحيض 9 سنين. قلنا في الدرس السابق أن شيخنا الراضي دام ظله الشريف استشكل على استفادة أن يكون المدار في بلوغ الأنثى التحيض، استشكل بإشكالين. ذكرنا في الدرس السابق الإشكال الأول ورددناه، أما إشكاله الثاني لا بأس أن أقرأ نص عبارته في إشكاله الثاني حتى نبين الإشكال فيه. قال: هذا مضافا، يعني إضافة إلى الإشكال الأول الذي بيناه أمس، إلى أن المدار لو كان على الحيض دون السن لكان المناسب التعبير عن ذلك بعبارة أخرى. انتبه جيدا، يعني يريد أن يقول عبارة الإمام عليه السلام لا تفي بالغرض إذا كان المدار في البلوغ على التحيض، عليكم السلام، بل لابد وأن يأتي بعبارة أخرى. ما هي العبارة؟ قال: لكان المناسب، عليكم السلام، التعبير عن ذلك بعبارة أخرى. ما هي؟ هكذا: وإذا بلغت الجارية 9 سنين فكذلك إذا حاضت. يقول هذه العبارة هي المناسبة لو كان المدار على التحيض، أما العبارة التي ساقها الإمام لا تتماشى مع إرادة أن يكون المدار هو التحيض، فإنه التعبير المناسب لذلك، وأما التعبير المذكور في الرواية فهو ليس تعبيرا عرفيا عن ذلك. قول الإمام: وإذا بلغت الجارية 9 سنين فكذلك، وذلك إنها تحيض 9 سنين، هذه ليست عبارة عرفية إذا كان مقصود الإمام منها موضوعية ومدار التحيض، بل يفهم منه دخالة السن المذكور في البلوغ كما بينا. إذن هذا هو إشكاله الثاني، أعيد تقريبه. يقول دام ظله: نحن أمام أمرين، إما أن يكون موضوع البلوغ السن يعني 9، وإما أن يكون موضوع البلوغ التحيض. احتمال ثالث ما موجود، الرواية تدور مدار هذين الاحتمال. إذا كان مقصود الإمام دوران أمر البلوغ مدار التحير صلى الله عليه محمد وعلى آله
محمد.
إذا كان مقصود الإمام دوران البلوغ مدار التحيض فهذه العبارة التي ساقها ليست عرفية، لا تفي بالغرض. قوله عليه السلام والجارية فكذلك إذا بلغت 9 سنين لأنها تحيض بذلك، هذه العبارة لا تفي بالغرض، ليست عرفية. العرف لا يفهم منها كون المدار على التحيض، بل العرف يفهم منها كون المدار على السن، دخالة السن وهو 9 سنين. لو كان مقصود الإمام أن يكون مدار البلوغ مدار التحيض كانت العبارة المناسبة ماذا؟ هكذا، أن يقول الإمام هكذا: وإذا بلغت الجارية 9 سنين فكذلك إذا حاضت، فنفهم منها عرفا أن المدار على هذا إشكاله الثاني ويرد عليه أننا نقول بعبارة مختصرة لا نحتاج إلى الأخذ والرد كثيرا. إذا أخذنا نص عبارة الإمام وطفنا بها على العرف، أعراف الناس مو عرف العلماء، عامة الناس، نقول الإمام قال هكذا: وإذا بلغت الجارية 9 سنين فكذلك وذلك إنها تحيض 9 سنين. هذه العبارة ماذا تفهمون منها؟ ألا يفهمون منها أن التحيض داخل في مسألة البلوغ؟ أيفهم منها أن المدار على السن فقط؟ إذ يمكن لقائل أن يقول إذا كان مقصود الإمام دوران البلوغ مدار السن فقط فذكره للتعليل له، لا نحتاج، يكفي أن يقول والجارية كذلك إذا بلغت 9 سنين. لماذا يقول بعد ذلك وذلك أنها تحيض في 9؟ نعم، نحن لا ننكر أن للسن دخالة، وإلا لما ذكره الإمام، لكن دخالة السن على نحو جزء العلة لا العلة التامة. يعني كأن الإمام في هذه العبارة يريد أن يقول لابد أن يكون عمرها 9 سنين وأيضا أن تحيض، أن يجتمع الأمر. أما أن يكون المدار هو 9 دون التحيض هذا من أين؟ ونحن والعرف، أستحلفك بالله أول ما قرأت عليك عبارة الإمام هل أدركت لأول وهلة وقبل أن نعلق على الرواية أن المدار على العمر فقط دون دخالة التحيض، أو أنك أحسست أن للتحيض دخالة في البلوغ؟ نحن نعتقد أن للحيض يفهم منها عرفا أن للحيض دخالة. نعم كما قلت لك، روح التردد سيدنا، روح التردد. نعم كما قلت لك، الإمام بحسب الظاهر يريد أن يقول رؤية الدم مع البلوغ 9 هو مدار البلوغ، احترازا عما دون 9. بمعنى لو رأت الدم دون التسع فهو ليس بحيض أبدا. هذا ممكن. أحسنتم. يعني الإمام في مقام بيان أن ما دون التسع لا يعتبر رؤية الدم لوحده علامة على البلوغ. التسع ورؤية الحيض فيكون التسع بداية لا للبلوغ، لأنه لا بد أن يحصل البلوغ في الذيل. وكيف كان؟ وكما قلت لكم بالأمس يكفينا مجرد احتمال دخالة الحيض في البلوغ لعدم إمكان الاستدلال بالرواية على كفاية التسع سنين. فقط الاحتمال يكفي لأنه به يبطل الاستدلال. إذن هذه الرواية أيضا لا تدل على مدعى المشهور. الرواية الأخرى في هذه الطائفة ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام. أكرر السند: الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه يعني إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت الجارية ابنة كم لا تستصفى، تستصفى من الصباوة، يعني كم يبلغ عمرها حتى لا تعتبر صبية، صبية يعني صغيرة. الجارية ابنة كم لا تستصبى، ابنة ست أو سبع؟ قال: لا، ابنة تسع لا يستصبى. ما قال تستصبى، يستصبى. ابنة تسع لا يستصبى. وأجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبى إلا أن يكون في عقلها ضعف، وإلا فهي إذا بلغت تسعا فقد بلغت. أكرر. قال: قلت الجارية ابنة كم لا تستصفى، ابنة ست أو سبع؟ يعني السائل ردد بين ستة وسبعة. قال عليه السلام: لا، ابنة تسع لا يستصفى. وأجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لا تستصفى إلا أن يكون في عقلها ضعف، وإلا فهي إذا بلغت تسعا فقد بلغت. هذه الرواية من حيث السند لا يوجد فيها مشكلة إلا من حيث إرسال محمد ابن أبي عمير، حيث نقل الرواية عن رجل، هذا الرجل لا نعرف من. وقلنا سابقا أن مقتضى القاعدة الأولية في المراسيل السقوط، لأنه يتردد أمر هذا الرجل بين أن يكون ثقة أو ضعيف، ومقتضى أن النتيجة تتبع الأخس حملها على الضعف، فهي في حكم الضعيف. لكن بالنسبة إلى ابن أبي عمير، ذكرنا لكم سابقا أن القرائن المتعددة تأخذ بنفوسنا إلى الاطمئنان بأنه لا يروي إلا عن ثقة، لا يرسل إلا عن ثقة، وقد حققنا ذلك في الروايات السابقة. إذن الرواية سندها موثق. طبعا سيأتينا فيما يأتي إن شاء الله عندما نريد أن نصل إلى الجمع بين الروايات المتعارضة، أن تعرف البحث كيف سلسلته. أولا ندرس الروايات التي تؤكد حصول البلوغ بالتسع، ثم ندرس الروايات التي تؤكد على أن حصول البلوغ بالتحيض. إذا استطعنا أن نقدم إحدى الطائفتين على الأخرى فهي الحجة، إذا لم نستطع أن نقدم إحدى الطائفتين على الأخرى ففي مقام التعارض هل هناك سنقول، وهذا بحث جديد علماؤنا لم يتعرضوا له، هل في مقام التعارض والترجيح بين الحجتين مراسيل ابن أبي عمير تقف في مقابل مسانيد غيره أو لا؟ هناك سنتحدث. العلماء لا يميزون، يقولون ما دمنا قبلنا مراسيل ابن أبي عمير فهي تعارض مسانيد غيره. نحن لنا بحث جديد في هذا، لنا نظرية جديدة في هذا، بل سنتكلم بشكل عام أن الموثق يعارض الصحيح وفقط المراسيل. هم يعتبرون الموثق في من حيث القيمة، قيمة الحجية نفس قيمة حجية الصحيح، ويوقعون التعارض بينهما. نحن نريد أن ندرس أن الموثق صحيح وحجة، لكن هل يرتقي في مقام التعارض إلى أن يعارض الصحيح، أو يجب أن نقدم الصحيح على الموثق؟ يعني بعبارة أخرى، حجية الموثق أو حجية مراسيل ابن أبي عمير أو غيره حجيتها مشروطة بعدم المعارضة، أو أن حجيتها ماذا؟ مطلقة. إن شاء الله سنبين أن حجيتها مشروطة بعدم المعارضة، وهذا بحث جديد جدا، وإن شاء الله سنسهب فيه على مستوى التقعيد الأصولي أن الحجة لا تثبت للموثق مطلقا حتى يعارض الصحيح. كذلك أي مرسل ثبتت حجيته على خلاف القاعدة فحجيته مشروطة بأن لا يعارض المسند، هذا سيأتي إن شاء الله. لكن ما دام لا توجد معارضة، الموثق ماذا؟ حجة. والمرسل مراسيل ابن أبي عمير، إذن هذه الرواية من حيث السند هو حجة. أما من حيث الدلالة فيمكن أن نستدل على تحقق البلوغ بالتسع بفقرتين في كلام الإمام. الفقرة الأولى قوله في صدر الرواية ابنة تسع لا يستصبى. ابنة تسع لا يستصبى. هلا لا يستصبى تذكير، يستصبى خلاف المألوف في اللغة يمكن توجيهه، لكن الأصح أن يقول ابنة تسع لا تستصبى. لعل هناك تحريف، لعل هناك تحريف، خصوصا إذا قلنا بأنه في السابق لا يوجد تنقيط، كانوا يكتبون بلا نقاط، التنقيط حالة جاءت متأخرة، أم تصحيف، تحريف، نوع من التحريف، وضعت بدل التاء ياء. على كل حال معنى واضح، لا تستصبى، تقريب الاستدلال بهذه الفقرة أن الإمام عليه السلام نفى الصباوة عن الأنثى في عمر التسع، ولازم انتفاء الصباوة أن القلم المرفوع عنها صار شو موضوع عليها. يعني بحديث الرفع المشهور بين الفريقين ماذا يقول النبي؟ رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ أو حتى يحتل. إذن جعل رفع القلم على من؟ على الصبي. الإمام هنا ماذا يقول؟ ابنة تسع لا تستصبى، يعني ماذا؟ القلم المرفوع عنها وضع عليها. ومعنى وضع القلم التكليف. وشوف لم يذكر، يذكر الإمام لا قيدية الحيض ولا قيدية أي شيء آخر، فقط قال لا، لا يعني ليس رفع الصباوة في سنة 7 و6، لا ابنة تسع لا تستصفى، عبارة تامة في مقام البلاغة. هذه الفقرة الأولى التي تذكر. الفقرة الثانية في ذيل الرواية، ماذا قال الإمام في الذيل؟ وإلا فهي إذا بلغت تسعا فقد بلغت. بعد توضيحها توضيح الواضحات، إذا بلغت تسعا يعني إذا صار عمرها تسع بلغت تكوينا، فقد بلغت شرعا، هذا معنى كلام الإمام. وإلا فإذا بلغت تسعا فقد بلغت، بلغت الأولى غير بلغت الثانية. إذا بلغت تسعا تكوينا يعني صار عمرها تسع فقد بلغت ماذا؟ شرعا، يعني ترتب عليها الأحكام الشرع. الرواية يمكن أن نستفيد منها تحقق البلوغ بالتسع بهاتين الفقرتين، لكن هناك شيء في العبارة تدغدغ في وثاقتها، تدغدغ في إمكان العمل بمضمونها، وهي قوله عليه السلام وأجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبى. أجمعوا من؟ إذ هنا يوجد عدة إشكالات. الإشكال الأول أن مثل هذا التعبير عادة لا يأتي من الإمام، ما قرأنا في روايات الأئمة عليهم السلام أنهم يتكلون على نقل الإجماع. هذه عبارة جديدة. الإنسان الذي يتقلب في كلمات الأئمة من ألف الفقه إلى يائه يشعر بطريقة خاصة للأئمة في بيان الأحكام. ما عهدنا مثل هذا التعبير. فلماذا في هذه الرواية؟ إذن هناك احتمال التدخل اليد الغير المعصومة في الرواية. هذا أول. ثانيا، الإمام عليه السلام ناطق بالحكم الواقعي. الإمام إذا يعلمنا الأحكام الظاهرية يعلمنا لأننا نحن لا يوجد عندنا اطلاع، نحن أهل الجهل. أما الإمام متصل مع السماء، وهذا درسناه وين؟ العقيدة. أن أئمتنا عليهم السلام بدءا من علي إلى المهدي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أحكامهم أقوالهم كلها من السماء، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا مستمر من النبي إلى المهدي صلوات الله وسلامه. طبعا أئمتنا لا يوحى إليهم، ولكن توجد نظريات في أحوالهم. أهم النظريات أن كل علم الحلال والحرام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو عندهم وفي بيوتهم. أي إذا ما بدنا نأخذ بنظرية الإلهام، وتعرف الفرق بين الوحي والإلهام. الوحي أن يرى الملك ويسمع منه، بينما الإلهام يسمع ولا يرى. إذا لا نريد أن نأخذ بنظرية الإلهام تكفينا الروايات. يأتي رجل إلى الإمام الصادق يقول أنت لما تفتي فتفتي من عندك أم ماذا؟ يقول له لا، حديثي حديث أبي، حديث أبي حديث جدي، حديث جدي حديث أبي عبد الله الحسين، حديث أمير المؤمنين عن الرسول عن الله عن جبرائيل، عن جبرائيل عن الله. أو الرواية التي تقول وعندنا الجامعة التي فيها كل شيء. الإمام يحتاج إلى بيان إجماع، إجماع يكشف عن حكم ظاهر وهو مصدر للأحكام. إلا اللهم أن يكون الرجل الذي سأله اللي هو الواسطة بين ابن أبي عمير وبين الإمام، هذا الرجل المجهول، أن يكون عامي يؤمن بشيء اسمه الإجماع، فالإمام أراد أن يستدله على وفق ما يعتقد به فقال وأجمع. هذا إشكال آخر. الإشكال الثالث، ماذا يقصد الإمام من إجماع؟ إجماع من؟ إجماع الأئمة؟ إجماع أصحاب رسول الله؟ إجماع أصحاب المذاهب؟ ماذا يقصد هذا الإجماع الذي يجعله في سياق الاستدلال على أنه ابنة تسع لا تستصفى؟ هذه الإشكالات كلها إثارات لنصل إلى هذه النتيجة. لربما أن الرواية تدخلت فيها يد البشر. هذا السياق مو سياق ناتج عن أين. هل تقول الإمام أراد أن يستدل بالإجماع على مبناه كما ادعينا كما احتملنا؟ أقول الأئمة ما كانت من عادتهم أن يستدلوا للمخالفين بما يؤمنون به، إلا الإمام الصادق حتى يبين لأبي حنيفة بطلان القياس، فجاء بقياس باطل لا يؤمن به حتى أبو حنيفة. قال له أيهما أشد نجاسة، البول أو المني؟ فقال له البول أشد نجاسة من المني. فقال لماذا الإنسان يتوضأ من البول ويغتسل؟ أيهما أشد، الزنا أو اللواط؟ قال لا، اللواط أشد من الزنا. قال لماذا يثبت اللواط بشاهدين والزنا لا يثبت إلا بأربعة؟ هنا ليس استدلال، هنا بيان لبطلان قياس، يعني جاء بلازم فاسد على القياس. أما ما الإمام ما استدل بالقياس حتى نأتي نقول استدل بالإجماع. هذه الفقرة وأجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لا تستصفى إلا يكون في عقلها ضعف تؤدي إلى زعزعة في النفس عن كون هذه الرواية بكل مفرداتها صادرة عن الإمام. نعم، لعل الإمام يكون في مقام التقي، لذلك جاء وقال وأجمع، خصوصا إذا علمنا أن أبناء العامة هناك من يفتي بأن البلوغ عند الأنثى عندهم بالتسع. وكيف كان؟ إذن الرواية ليست صافية من حيث الدلالة. صحيح يمكن أن نستدل بالفقرة الأولى والفقرة الأخيرة، لكن لوجود هذه الفقرة لا ترتاح النفس إلى الاتكال عليها والاطمئنان بها. الرواية الثالثة مرسلة الصدوق، قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها وجاز أمرها في مالها وأقيمت الحدود التامة لها وعليها. أكرر، قال الصدوق قال أبو عبد الله عليه السلام إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها وجاز أمرها في مالها وأقيمت الحدود التامة لها وعليها. راجع من لا يحضره الفقيه، باب انقطاع يتم اليتيم، الجزء الرابع صفحة 321، الحديث رقم 5522. أما الجهة السندية في هذه الرواية، أولا نقول مراسيل الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه على قسمين، مرة يقول روي عن الصادق، روي عن علي بن الحسين، ما يذكر سنة، ومثل مراسيل ابن أبي عمير بينه وبين الإمام واحد، وماذا يحدث كل السنة إلى الإمام ويقول روي عن الإمام. ومرة يقول هكذا قال الصادق، مروية قال، وأنت خبير بالفرق بين التعبيرين، التعبير الثاني يكشف عن جزمه تثبته، يقول ماذا قال الصادق. أما التعبير الأول ماذا؟ لا، غير متثبت، غير جازم بصدور هذا القول عن الإمام، فيقول ماذا روي. السؤال المطروح، مراسيل الصدوق حجة أو ليست بحجة؟ هذا القسم الثاني اللي بحثوه على أنه يمكن أن يخرج عن قاعدة عدم حجية المراسيل. القسم الأول مراسيل ابن أبي عمير، القسم الثاني مراسيل الصدوق. في المسألة أقوال ثلاثة. القول الأول وهو المشهور أن مراسيل الصدوق مطلقا ليست، شو يعني مطلقا؟ سواء نقلها بعنوان روية أو نقلها بعنوان قال ليست. هذا الرأي المشهور، وذهب إليه خيرة المحققين كالمحقق الخوي قدس الله روحه الزكية. القول الثاني أن مراسيله كلها حجة سواء بروية أو قال، وذهب إليه جميع الأخباريين لأنهم يقولون بحجية كل ما في كتاب من لا يحضره الفقيه، حجية كل ما في الكتب الأربعة. وذهب جمع من الأصوليين إلى هذا القول أن مراسيل الصدوق ما دام نقلها في كتابه فهي حجية. القول الثالث التفصيل بينما أرسله بعنوان روية ليس بحجة، لأنه يظهر منه عدم تثبته في النقل، هو مو متثبت، ولا لو متثبت لماذا يقول روية؟ الجازم والمتثبت لا يقول روية، يقول ماذا؟ قال. إذن مراسيله تحت عنوان روية ليست بحجة، أما مراسيله بعنوان قال هي حجة. لماذا؟ لأن نسبة القول إلى الإمام بشكل جازم تكشف عن كونه مطمئن وواثق وجازم بأن هذا القول قاله الإمام عليه. فلو لم تكن الرواية صحيحة لما قال، خصوصا الصدوق الذي يعلم بأنه لا يجوز الجزم بنقل القول عن الأئمة إلا مع التثبت، والذي هو يفتي وينقل روايات أن من نقل قولا عن المعصوم بشكل جازم دون أن يعلم ثم تبين الكذب أفطر في شهر رمضان. يعلم هو روي هذه الرواية. وذكر لنا بعض مشايخنا في قم أن الإمام الخميني قدس الله روحه الزكية ذهب إلى القول الثالث. أنا لم أقرأه، ما بحثت يعني في كتب الإمام، بس أنا ما لم أقرأه، إنما نقله بعض أساتذتنا في مجلس درسه، قال وذهب إلى هذا القول الإمام الخميني في بعض تحقيقاته. فصار عندنا أقوال ثلاث. طبعا روايتنا كيف نقلها الصدوق؟ قال هكذا، قال الصدوق. فبناء على المبنى الثالث هي الرواية شو؟ تكون حج. تعال نحقق الحال بشكل سريع، هل أن مراسيل الصدوق حجة أو لا؟ إن شاء الله يأتي في الدرس القادم الشيخ إسماعيل تحرأس أول ما قلت تعال نحقق، ظن أن سنحقق الآن، فلذلك يعطيني إشارة عندما يتحرك أنه انتهى الدرس. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على